No. يبدأ مباشرة في وصول الفقه تعريف الوصول.
وصول الفقه تعريفه وصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفردين أي باعتبار كلمة الوصول وكلمة الفقه. فالوصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه الوجود، ومن ذلك أصل البداية وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أصلها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
طيب، حسبك. أول شيء نتعرف عليه في أصول الفقه معنى أصول الفقه. أول شيء لا بد أن تعرفه عن أي أمر من الأمور، وخصوصا إذا كنت تتعلم العلم الشرعي، فلا بد أن تعرف أولا ما هذا العلم الذي تدرسه، ما معناه وما موضوعه وما مباحثه. لا بد أن تتصور الشيء أولا حتى تستطيع أن تتعامل معه، وخصوصا إذا تكلمنا على علوم الآلة، لأن الأمر مثلا في العقيدة والفقه ونحوهما سهل وواضح إن شاء الله تعالى، لكن علوم الآلة في الأغلب الأعم تكون صعبة بعض الشيء وتحتاج إلى دقة في الفهم والشرح، وتمثل إشكالا عند كثير من إخواننا في التعامل معها، وخصوصا إذا تكلمنا على أصول الفقه، يعني الكثير ينعتها بالصعوبة، لكنها إن شاء الله تعالى سهلة جدا وميسرة، لكن بشرط أن تتعامل معها على طريقة أهل السنة والجماعة. ومن هنا أتكلم في التنبيه العظيم الذي أكرره دائما إذا تكلمت على علم الأصول، وهو ضرورة دراسة هذا العلم على منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا العلم بالذات وبكل أسف دخلت فيه أنفاس المتكلمين والمبتدعين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فهم الذين صعبوا هذا العلم، هم الذين أوصلوا هذا العلم إلى مستوى الصعوبة الذي نفر عنه كثيرا من طلاب العلم. وخصوصا إذا اطلعت على المطولات، يعني ربما فزعت حتى من شكلها، يعني إذا فتحت الكتاب هكذا ونظرت في الكلام هكذا نظرة ظاهرة، فربما فزعت بادي الرأي ولم تستطع أن تقبل على هذا العلم من شدة ما في هذه المطولات من الحشو والتكرار والجدل والسفسطة والقواعد الكلامية التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. فهذا العلم حتى يسهل عليك احفظ هذا جيدا من بداية الطريق وأنت في المستوى الأول في دراسة هذا العلم، حتى يسهل عليك هذا العلم إن شاء الله تعالى عليك أن تدرسه على طريقة أهل السنة والجماعة، وخصوصا في البداية. ربما في المستويات المتقدمة يكون الأمر ميسرا أكثر إن شاء الله تعالى، وإذا تعرفت على شيء من الأمور التي أشرت إليها ربما تستطيع أن تتعامل معها إن شاء الله، لكن في البداية على الأقل لابد من الدراسة على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. وإذا عرفت الموضوع، هذا أمر أقوله لكم يا إخواني من واقع التجربة، إذا عرفت موضوع علم الأصول وفهمته جيدا فإن هذا وحده نصف الطريق، لأن كثيرا من الإخوة فعلا لا يعرف موضوع علم الأصول، يدرس العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ولا يدري إيش هذا الكلام، يدرسه بطريقة تقليدية كأي علم يدرس، وخصوصا عندنا في مصر، حتى أتكلم بصراحة مع الخلفية الموجودة بكل أسف في الناحية التعليمية والتي نشأ عليها كثير من الطلاب بكل أسف، وهي قضية المذاكرة لمجرد المذاكرة والحفظ لمجرد الحفظ، وهذه مادة تؤخذ وينتهي الأمر عند هذا من غير إقبال ولا محبة ولا صدق ولا معرفة بحقيقة هذه المادة ومدى منفعتها. يدرس في المدارس العادية مثلا الكثير من المواد ولا ينتفع بحرف واحد في حياته، فكيف سيقبل عليه وكيف سيحبه وكيف سيبرز فيه؟ ولهذا تجد دائما أن الإشكال يكون في العلوم التي يقل جدواها في الحقيقة كالرياضيات، تجد إشكالا كبيرا في مثل هذه المواد عند الطلاب. لماذا؟ لأنه لا يدري في الحقيقة كيف سينتفع بهذا العلم، إيش الجبر والمثلثات والأشياء هذه، يعني في النهاية ماذا سيحصل يعني. لكن إذا أقبل على هذا العلم وعرف أنه مفيد وأنه سيستعمله في حياته، فإن هذا يوفر عليه نصف الطريق. فنصف الطريق يا إخواني، وخصوصا في علوم الآلة، أن تعرف أن هذه العلوم مفيدة لك وأنك ستستعملها في دراستك وستحتاج إليها. كيف هذا؟ هو ما يبينه العلماء في أول كلامهم على هذا العلم عندما يتكلمون على معنى أصول الفقه، واضح؟ فإذا عرفت هذا وفهمته من أول الطريق فإنك تستريح كثيرا إن شاء الله تعالى، ويكون الأمر ميسرا عندك كثيرا بإذن الله عز وجل. وخصوصا مع أسلوب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن هذا الكتاب ليس على طريقة المتون الشائعة في علم الأصول. يعني من درس منكم الورقات للجويني، على كل حال قارن بين طريقة الورقات وطريقة هذا الكتاب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المتون بطبيعتها تحتاج إلى فك الألفاظ، لابد أن تفك الألفاظ نفسها، لابد من فكها حتى تبين معناها بعد ذلك، وحتى تبين ما يستفاد منها من فوائد وأبحاث وما أشبه ذلك. فإذا كان الكلام من أوله مفكوكا فهذا يريحك كثيرا، واضح؟ وهذا هو ما تميز به هذا الكتاب. قارن بنفسك حتى تفهم ما أريد، قارن بين هذا الكتاب وبين كتاب الورقات مثلا، فضلا عن المتون الأخرى في علم الأصول التي يعني أقولها بصراحة تحتاج إلى يعني كتب حتى تفك وحتى يفهم ما فيها من الرموز والمصطلحات وهذه الأشياء. لكن كتاب مثل الورقات قارن بينه وبين هذا الكتاب، تجد أن عبارة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عبارة مفكوكة واضحة سهلة، حتى أن دور العبد الفقير مثلا في هذه المجالس لن يتعدى الإيضاح والتعليق، لأن الإطالة بطبيعة الحال لن تكون في هذا المستوى، ستكون في المستويات المقبلة إن شاء الله تعالى. ففعلا هذا الكتاب مفيد جدا لطالب علم الأصول في البداية، في بداية الدراسة عليك بهذا الكتاب، اعتني به جيدا وافهمه فهما جيدا، تستريح كثيرا إن شاء الله تعالى فيما بعد. فأول شيء يا إخواني، تعريف أصول الفقه. ما هذا العلم؟ ما علم الأصول الذي ندرسه؟ ما معناه؟ فالشيخ رحمه الله يقول: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. طيب أنا أقول لك عبارات الشيخ مفكوكة، تريد مثالا على ذلك؟ هذه الجملة يعني قال باعتبار مفرديه وسكت، سكت لم يسكت، إنما وضح المراد. في المتون العادية، في متون علم الأصول العادية، يقف المصنف عادة عند كلمة مفرديه ولا يبين إيش مفرديه، فالطالب الذي يعني يكون بعيدا بعض الشيء عن هذا العلم يظل في حيرة كبيرة، إيش معنى المفرديه هذه؟ فالشيخ رحمه الله تعالى وضح باعتبار كلمة أصول، انظر إلى السهولة، باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. إيش معنى الكلام لو أنه يحتاج إلى مزيد من الإيضاح؟ إذا أردت أن تعرف معنى علم أصول الفقه فهناك شيئان: الشيء الأول أنك تتعرف على معنى أصول الفقه من خلال كل كلمة على حدة. أصول الفقه كم كلمة؟ اثنتان، أصول وفقه. فتعرف أولا ما معنى كلمة أصول، ثم تعرف ما معنى كلمة الفقه. هذا هو الشيء الأول باعتبار مفرديه. الشيء الثاني كما سيأتي إن شاء الله باعتبار انضمام إحدى الكلمتين إلى الأخرى، يعني عرفت كلمة الأصول وحدها وكلمة الفقه وحدها، بعد ذلك عندما تضم الأصول إلى الفقه ما المعنى النهائي في الآخر؟ إيش المراد إذن بعد هذا؟ فهذه هي الطريقة التي تتعرف بها على معنى علم أصول الفقه. يقول: فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. هناك سهولة بعد هذا في غاية الوضوح. يقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه طريقة أهل السنة يا إخوان، يعني حتى وهو يتكلم على تعريف ليس من صلب علم الأصول، يعني نحن نعرف معنى الأصل، وهذا المعنى في اللغة بالمناسبة ليس معنى الأصل اصطلاحا كما سأنبه عليه. فحتى وهو يتكلم على هذا يأتي بدليل شرعي، يأتي بدليل من القرآن حتى تفهم هذا المعنى الذي تكلم عليه لكلمة الأصل. فالأصل إذن ما يبنى عليه غيره. الأصل إن شئت أن تكتب هذا التعريف في كلمتين، الأصل لغة أساس الشيء، أسفل الشيء. واضح؟ طيب، هذا هو تعريف الأصل في اللغة. تعريف الأصل في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، يطلق على معان متعددة نعرفها تفصيلا عندما يأتي الوقت المناسب إن شاء الله. تكتفي الآن بمعنى واحد فقط وهو الدليل. الأصل اصطلاحا هو الدليل، الدليل الشرعي. طيب، تريد مثالا على ذلك؟ ما أكثر ما ندرس في الفقه الأصل في المسألة من الكتاب كذا ومن السنة كذا، صحيح؟ طيب، عندما نقول الصلاة واجبة، الأصل في ذلك من القرآن، قوله تعالى مثلا يعني وأقيموا الصلاة. فأنا إيش عبرت؟ أنا قلت الأصل، الأصل في ذلك من القرآن. إذا ما معنى الأصل هنا في هذا السياق؟ الدليل، يعني تحذف كلمة الأصل وتأتي بكلمة إيش؟ الدليل. فالأصل اصطلاحا يطلق على الدليل، الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وغيرهما، كما سنعرف في الأدلة إن شاء الله، يسمى عند الفقهاء والأصوليين أصلا. طيب، هل هذا له علاقة بالمعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي للأصل؟ هل له علاقة بالمعنى اللغوي؟ أجيبوا يا جماعة. بالتأكيد، لأننا قلنا الأصل في اللغة هو ماذا؟ أساس الشيء، ما يبنى عليه الشيء. فدليل المسألة هو أصلها الذي تنبني عليه، صحيح؟ عندما نقول الصلاة فرض، الصلاة واجبة، هذا حكم انبنى على ماذا؟ هناك أساس ينبني عليه هذا الحكم. الأساس هو ماذا؟ قول الله تعالى كذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ومن الإجماع كذا إلى آخره. واضح؟ فالمعنى الاصطلاحي للأصل يرتبط بالمعنى اللغوي. طيب، أكمل من أول والفقه لغة.
قال رحمه الله: الفقه لغة اللسان، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه مقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
انتهينا الآن من كلمة إيش؟ من كلمة أصول. إحنا نتكلم في ماذا؟ تعريف أصول الفقه باعتبار كل كلمة، باعتبار كلمة أصول وكلمة إيش؟ وكلمة فقه. انتهينا من كلمة أصول، يبقى كلمة إيش؟ كلمة فقه. ما معنى الفقه؟ يقول رحمه الله: والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أي يفهموا قولي. أحد عنده دليل آخر من القرآن؟ قول يا خالد. أحسنت. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. دليل ثالث: ليتفقهوا في الدين. ماشي. طيب في مثال آخر يعني أوضح شوية وأقرب شوية؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. نعم. الفقه اصطلاحا، يقول الشيخ رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. انتبهوا الآن يا إخواني، في مثل هذه التعريفات وما أشبهها من المباحث سنتعامل مع الأمر أولا تعاملا علميا بعض الشيء، يعني سيكون هناك شيء من الجمود، واضح؟ بعد ذلك تخلص من هذا الجمود وعليك أن تعرف المعنى العام في النهاية. أكرر، في مثل هذه التعريفات عندما نتوقف مع كل كلمة على حدة، وهذه الكلمة أفضل من الكلمة الأخرى، وهذا أنسب وهذا أحسن، هذا أمر من الناحية العلمية حتى تنضبط المسألة وحتى نسلك كما سلك العلماء. إذا كان عندك شيء من الصعوبة في هذا يذلل إن شاء الله تعالى، لا بأس، لكن بعد ذلك لا تتعامل مع الأمر بطريقة جامدة، بطريقة آلية. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. بعد ذلك تعامل مع المعنى العام، المعنى العام لكلمة الفقه ما هو؟ هذا هو الذي تستحضره في نفسك و تقبل عليه إن شاء الله تعالى حتى يحبب إليك هذا العلم ولا تجد فيه صعوبة بإذن الله تعالى. فعلى تعريف الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. بعد ذلك يشرح التعريف، يقول: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. يعني لماذا عبر في التعريف بكلمة معرفة؟ لأن الأحكام الفقهية ربما تحصل بطريق العلم أو بطريق الظن. إذا عرفت حكما فقهيا من الدليل ربما تكون معرفتك هذه عن علم وربما تكون عن ظن. هذا هو معنى كلامه. قال رحمه الله: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. يعني كما قلت لكم، إذا أردت أن تستنبط الحكم من الدليل، أمامك دليل شرعي من الكتاب أو السنة، تريد أن تأخذ منه الحكم الشرعي أن هذا الشيء الذي ذكر فيه واجب أو مستحب أو حرام إلى آخره، هذه المعرفة التي تستفيدها استفدت من الدليل أن هذا واجب أو حرام إلى آخره، قد يكون عندك بطريق العلم، بطريق القطع، بطريق اليقين، وقد يكون بطريق الظن. هذا توضيح كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهنا تعليق وتفصيله بعد ذلك، اكتب هذا التعليق الآن واحفظه ولا تتعجل في معرفة التفاصيل. الأولى أن يعبر في التعريف بكلمة العلم لا بكلمة المعرفة، يقال العلم بالأحكام الشرعية، لأن الشيخ رحمه الله علل التعبير بالمعرفة لأنها تشمل العلم والظن. نعم، قال وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه، يعني علل التعبير بالمعرفة بأن كثيرا من مسائل الفقه يحصل العلم بها بطريق الظن أو يحصل إدراكها بطريق الظن، لكن هذا فيه مناقشة. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أكثر الأحكام الفقهية معلومة لا مظنونة فقط. تفصيل ليس الآن، واضح؟ إذن الأولى في التعريف أن يعبر بكلمة العلم. لماذا؟ لأن كثيرا هذا الذي يهمك الآن، اكتب هذا الآن، الأولى أن يعبر في التعريف بكلمة العلم، لأن كثيرا من مسائل الفقه معلومة لا مظنونة، تدرك بطريق العلم لا بطريق الظن. واضح؟ بعد ذلك يقول رحمه الله والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. عندما نقول هذا واجب وهذا حرام، هذا شيء نستفيده من ماذا؟ من الشرع، من الدين. الشرع والدين هو الذي فيه هذا، لكن غير الشرع والدين لا يوصف بمثل هذه الأوصاف. والدليل كما سيأتي، قال فخرج به الأحكام العقلية، يعني الأحكام التي تأتي بطريق العقل. مثال كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، أين الحكم هنا؟ الحكم للكل بأنه أكبر من الجزء. انتبه الآن، هذا مهم أن تعرفه الآن حتى تستطيع أن تتعامل مع هذه المباحث الأصولية. عندما نقول حكم عقلي، إيش معنى هذا؟ يعني العقل هو الذي حكم على الشيء بأنه كذا. طيب المثال، معرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذا مثال. الكل عشرة مثلا، إذا تكلمنا على عشرة، أي عشرة أشياء؟ عشرة كتب مثلا. والجزء كالخمسة، إذا كان عندنا خمسة كتب مثلا، أيهما أكبر من الآخر؟ أيهما أكثر عددا؟ الكل أكبر من الجزء، واضح؟ العشرة أكثر من الخمسة. أين الحكم هنا؟ أنك حكمت على العشرة بأنها أكثر من الخمسة، حكمت على العشرة بأنها أكثر من الخمس. من أين استفدت هذا الحكم؟ هل استفدته من الشرع؟ بمعنى أنك لا تستطيع أن تحكم بهذا الحكم إلا من خلال الشرع، لا يمكنك أن تحكم للعشرة بأنها أكثر من الخمسة إلا بالدليل. هل هو كذلك؟ الجواب لا، لكن هو أمر إيش؟ عقلي. فالأحكام العقلية لا تدرس في علم الفقه، علم الفقه لا يتعلق بالأحكام العقلية. طيب قال والأحكام العادية، هذا معطوف على الأحكام العقلية، يعني وخرج أيضا الأحكام العادية. وما الأحكام العادية التي تدرك بالعادة بالتجربة؟ قال كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، إذا نزل الطل أو المطر في الشتاء فهذا أمر بالعادة، عادة الناس هكذا وعادة خلق الله تعالى في كونه هكذا. طيب أين الحكم هنا؟ أنك حكمت للمطر أو الطل بأنه ينزل في هذا الوقت أو في هذه الظروف، هذا الحكم استفدته من ماذا؟ من العادة، من العادة الكونية التي هي موجودة حولك. فعلم الفقه إذن يتعلق بالأحكام، وأي أحكام؟ الأحكام الشرعية المستفادة من الشرع. قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. التمثيل بالصلاة والزكاة هنا التمثيل للعملية، يعني يمثل للعملية بالصلاة والزكاة، لأن الصلاة والزكاة لا تتعلق بالاعتقاد، إنما هي أمور تؤدى بالعمل، تؤدى بالعمل. طبعا هنا توضيح لا بد منه من الناحية العقدية، عندما نقول هذه أحكام لا تتعلق بالاعتقاد ليس المقصود أنه ليس فيها اعتقاد أصلا، انتبه، ليس المقصود أنه ليس فيها اعتقاد أصلا. وأين الاعتقاد في الصلاة والزكاة؟ أين جانب الاعتقاد فيها؟ أن تعتقد فرضيتها، فإذا تخلف هذا فقد خرج المرء عن الإيش؟ عن الإسلام بالكلية. لكن المقصود نفس الصلاة، نفس الزكاة في الفعل، في الأحكام، هذا يتعلق بماذا؟ بالعمل. جانب الاعتقاد أنك تعتقد فرضية الصلاة والزكاة، تعتقد شرعية الأحكام التي جاءت في الصلاة والزكاة، هذا هو. قال فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فهذه أمور اعتقادية بحتة. وكما نبهنا أيضا ليس المقصود أنه لا عمل فيها أصلا، بل فيها عمل، معرفة الأسماء والصفات تستدعي عملا ولا بد. طيب إذا كان الأمر كذلك، هنا فائدة، إذا كان الأمر كذلك فلماذا سمينا الصلاة والزكاة، أو لماذا أدخلنا الصلاة والزكاة في الأحكام العملية وأدخلنا التوحيد في الأحكام الاعتقادية، مع أن كليهما فيه اعتقاد وإيش؟ وعمل. لماذا يا إخواني؟ لأن تصور العمل من ناحية الحركة التي تؤدى، العمل الذي يؤدى بالجوارح والأركان، تصور هذا في الصلاة والزكاة أكبر من تصوره في ماذا؟ في قضية الأسماء والصفات مثلا، أو قضية القدر، أو قضية كذا أو كذا. وأما قضية الصفات والقدر ونحو ذلك فالتصور الأكبر فيها لماذا؟ للجانب العلمي، لهذا تسمى أيضا بالأحكام العلمية، يعني يطلب فيها العلم، أنك تعلم، توقن، تجزم أن الله تعالى له من الأسماء كذا إلى آخره، واضح؟ فإدخال العلماء أو هذا التقسيم أو التفريق بين الأحكام العلمية أو الاعتقادية والأحكام العملية إنما هو مبني على هذا، على أن الأحكام العلمية تصور العلم فيها أكبر، ليس المراد أنه لا عمل فيها أصلا أو أنها لا تستدعي عملا، والأحكام العملية تصور العمل فيها أكثر، وليس المراد أنه لا اعتقاد فيها بالكلية. طيب نعود إلى الكلام. قال فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، انظر إلى الدقة، لا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الأصوليين، لكن هو فقه باعتبار ماذا؟ يعني يسمى فقه ولا لا؟ الذي يعرف الأسماء والصفات ويعرف المعتقد والمنهج، هذا فقه ولا لا؟ باعتبار اللغة والشرع، باعتبار اللغة والشرع، لكن ليس باعتبار الاصطلاح. عندما يقال الفقه في اصطلاح الفقهاء، والفقيه منصب الفقيه أو وظيفة الفقيه عند الفقهاء ليست تدخل في هذا، لكن باعتبار اللغة والشرع فهذا فقه، وهو الفقه الأكبر. يعني الرسالة التي تنسب إلى أبي حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، يعني هذه الرسالة ذكرت فيها إيش؟ ذكر فيها الصلاة والزكاة والحج؟ لا، لما ذكر فيها المعتقد، الصفات والقدر وهذه الأشياء، فسماها الفقه الأكبر، يعني هذا هو الفقه الأكبر في الشريعة، هذا هو أعظم الفقه في الشريعة. نعم. قال والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. انتبه الآن، التفصيل نريد به آحاد الشيء، آحاد الشيء. كيف يعني؟ عندما ندرس كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة يشتمل على مسائل متعددة، مسائل كثيرة، شروط وجوب الصلاة، شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، مبطلات الصلاة، صلاة التطوع، صلاة الجمعة، مسائل كثيرة جدا. طبعا هذا الذي قلت باعتبار الأبواب، تحت كل باب مسائل كثيرة جدا. فهذه المسائل الكثيرة هي التي نسميها التفصيلية، التفصيلية. فكل مسألة عليها دليل، كل مسألة عليها دليل. عندما نقول مثلا شروط وجوب الصلاة، الشرط الأول الإسلام، والدليل كذا من القرآن من السنة إلى آخره. شروط صحة الصلاة، الشرط الأول استقبال القبلة، والدليل كذا. الدليل الذي ذكرناه يعني في استقبال القبلة مثلا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الآية نسميها دليلا تفصيليا، مفهوم ولا لا؟ هذه الآية نسميها دليلا تفصيليا. فعندما نقول في التعريف بأدلتها التفصيلية، يعني بالأدلة على كل مسألة من مسائل الفقه، كل مسألة من مسائل الفقه لها دليل، فهذه الأدلة آحاد الأدلة، هذا هو ما نعنيه بالأدلة التفصيلية. لسنا نعني القرآن، هذا سيأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. فرق بين القرآن وبين آيات القرآن، فرق بين السنة وبين الأحاديث. كيف يعني؟ القرآن كمصدر من مصادر التشريع، هذا يسمى دليلا إجماليا، لكن كل آية من آيات القرآن إذا أردت أن تستدل بها على كل مسألة بعينها، تستدل على وجوب الصلاة بكذا، وعلى وجوب الصيام بكذا، وعلى وجوب الحج بكذا، وعلى تحريم الظلم بكذا، وعلى تحريم العقوق بكذا، فهذه تسمى أدلة إيش؟ تفصيلية. واضح يا جماعة؟ والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يعني هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك، بعد قليل يعني، في أن علم الأصول إنما يبحث في الأدلة الإجمالية في مصادر التشريع وفي القواعد التي تتعلق بالاستنباط. طيب الآن انتهينا من الجانب العلمي كما يقال، واضح؟ انتهى التعريف؟ أو معذرة لم ننتهي بعد. طيب هناك تعريف اكتبه عندك الآن، والتفصيل في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى. احفظ التعريف المذكور عندك، هذا هو الذي تطالب به في الامتحان إن شاء الله تعالى، ما في بأس، مع مراعاة التنبيه على جانب المعرفة يعني والعلم. لكن التعريف الذي سأذكره لك الآن هذا هو التعريف المختار، هذا هو أولى التعريفات وأقربها إلى الدقة، اكتبه عندك الآن واعرفه الآن حتى إذا أتى الوقت المناسب إن شاء الله فصلنا القول فيه. الفقه هو العلم بجملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية التي يستدل المجتهدون عليها ولو بأدلة عامة. أكرر، العلم بجملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية التي يستدل المجتهدون عليها ولو بأدلة عامة. واضح؟ لا تسألوني عن التفصيل. طيب الآن انتهينا من الجانب العلمي، المعنى العام الذي أريدك أن تعرفه، ما معنى الفقه؟ الفقه يبحث في أي شيء؟ باختصار وسهولة، الفقه يبحث في الأحكام الشرعية العملية، الأحكام التعبدية التي تؤدى بالجوارح والأركان، التي تستنبط من الأدلة التفصيلية من آحاد الأدلة في الكتاب والسنة. هذا سهل، صحيح ولا لا؟ الفقه يبحث في الأحكام العملية التعبدية التي تؤدى بالجوارح والأركان، والفقه يعنى بجانب معين وهو الاستنباط، استنباط هذه الأحكام من آحاد الأدلة في الكتاب والسنة. لماذا نقول هذا يا إخواني؟ نحن نتكلم على معنى الفقه عند الفقهاء عند العلماء، فلابد أن نضبط المسألة، لابد أن نضبط الحد والتعريف حتى يبين حقيقة الفقه التي تحصل للعلماء. لو أننا قلنا الفقه هو مجرد إدراك الأحكام الشرعية العملية فكلنا فقهاء، واضح؟ حتى أبلد العام يسمى فقيها. لماذا يا إخوة؟ لأن أبلد الناس يدرك الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، صحيح ولا لا؟ إذا علمه المعلم، إذا أفتاه العالم، إذا قال له مثلا، إذا تكلمنا على البيوع المثال يعني الذي كنا نتكلم فيه منذ قليل، إذا قال له بيع الحصار لا يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصار، وفهم الرجل هذا، فهم معنى هذا، فصار يقوله وربما ينقله للناس، فهذا أدرك الحكم الشرعي العملي بدليله أم لا؟ لا شك أن هذا تحقق فيه، يسمى فقيها. لماذا؟ هذا هو الجانب الفارق، الاستنباط. هو لم يستنبط الحكم من الدليل، وإنما عرف الحكم وعرف الدليل، لم يعرف كيف يأخذ الحكم من الدليل، واضح؟ وأما الفقه في الاصطلاح عند الفقهاء فلا بد فيه من هذا، من جانب الاستنباط، كيف يأخذ الحكم من الدليل. فهو يتعامل مع الدليل أولا، ينظر فيه من خلال القواعد الأصولية التي سنعرفها، ويأخذ حكم الشيء المذكور فيه. فهذا هو علم الفقه. إذن نقول باختصار، علم الفقه يبحث في الأحكام التعبدية العملية التي تستنبط تؤخذ من الأدلة التفصيلية، من آحاد الأدلة في الكتاب والسنة وغير ذلك من المصادر المعتبر. مفهوم هذا؟ إذا فهمت هذا استرحت، صحيح ولا لا؟ جرب، ستستريح وستشعر أن الأمر سهل جدا، ليس فيه أي إشكال، وستقبل على هذا العلم لأنك عرفت ماذا تصنع، عرفت ماذا تدرس. هذا هو تعريف علم الفقه. فإذا درست الفقه عرفت كيف تتعامل. علم الأصول سيأتي بعد ذلك إن شاء الله كيف نتعامل فيه، ما الذي ندرسه في علم الأصول، هذا هو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ العزيز رحمه الله: الثاني كاعتبار كونه لم يكن هذا الامر معين، فيعرف بانه علم يبحث عن ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. المراد بقوله الاجماليه القواعد العامة، مثل قولهم الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم والصحة تقتضي النفوذ، تخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد من نفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه وأهم ذلك يبحث في أصول الفقه.
هنا يأتي الكلام بارك الله فيكم على الطريقة الثانية التي نتعرف بها على معنى أصول الفقه. بعدما تعرف معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، تعرف بعد ذلك معنى أصول الفقه. فابتداء هكذا قبل أن نتكلم في كلام الشيخ رحمه الله، أصول الفقه هي ما ينبني عليه الفقه. واضح؟ من أين جئنا بهذا؟ من التعريف الذي ذكرناه لكلمة الأصول. قلنا الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. إذن عندما نقول أصول الفقه يعني ما يبنى عليه الفقه، ما يستند إليه الفقه. الفقه الذي عرفت معناه يستند إلى ماذا؟ يبنى على ماذا؟ هذا هو المقصود بأصول الفقه. والتعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله يبين لك المواضيع إنجاز التعبير التي يبحث فيها علم الأصول، وهي ثلاثة كما هو موجود عندك في التعريف. واحفظ هذا جيدا حتى تعرف ما الذي تدرسه، ما الذي تتعلمه في هذا العلم. قال: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، واحد، وكيفية الاستفادة منها، اثنين، وحال المستفيد، ثلاثة. كم هذه؟ ثلاثة. هي الموضوعات أو المجالات أو المباحث، قل ما تشاء، التي ندرسها إن شاء الله تعالى في هذا العلم. الشيء الأول الأدلة الإجمالية. يقول: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. طبعا تفصيل هذا في صلب الكتاب إن شاء الله، معنى هذه القواعد يعني. قال: فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. إذا أردت أن تفهم هذا الكلام قبل أن أوضح لك، تذكر معنى الأدلة التفصيلية الذي ذكرناه؟ تذكر ولا لا؟ طيب، ما هي الأدلة التفصيلية؟ آحاد الأدلة. فالأدلة الإجمالية إذن هي ماذا؟ مصادر التشريع، مصادر التشريع. كما قلت لكم في الكلام، القرآن وآيات القرآن، السنة وأحاديث السنة. عندما نتكلم على القرآن كمصدر من مصادر التشريع، هذا شيء. وعندما نتكلم على قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نستفيد منه حكم الصلاة والزكاة، فهذا شيء آخر. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ فأصول الفقه يبحث في الجانب الأول دون الثاني، يبحث في الجانب الأول دون الثاني، يبحث في مصادر التشريع. يبحث في القرآن لا من جهة آياته وأنها تدل على المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، لكن يبحث في القرآن كمصدر من مصادر التشريع. يبحث في السنة كمصدر من مصادر التشريع. يبحث مثلا، إذا تكلمنا على السنة، يبحث في الأحاديث من جهة صحتها وتعريف الحديث الصحيح وقضية الرواية وشروطها وقوانينها وتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. هذا كله يوضح لك المراد. إحنا إذن نحن لا نبحث مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة وأن هذا دليل على وجوب الصلاة. هذا لا يدرس في علم الأصول، لكن الذي يدرس في علم الأصول السنة كمصدر من مصادر التشريع، كيف نتعامل معها كذلك. التفصيل في الكتاب إن شاء الله. اتضح هذا؟ أيضا أمر مهم جدا، يبحث أصول الفقه في القواعد التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة. يعني أصول الفقه لا يبحث في نفس الآيات أو نفس الأحاديث إلا من جهة كيف تتعامل معها، كيف تتعامل مع الآية المعينة أو الحديث المعين حتى تستفيد منه الحكم الشرعي. مثال: الصلاة واجبة لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة. واضح؟ اكتب هذا المثال وعلم يعني كما سأبين لك الآن. الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، تمام؟ ضع تحت كلمة أو تحت جملة الصلاة واجبة خطا واكتب تحته الحكم. الحكم يعني هذا هو الحكم. عندما تكلمنا على الأحكام الشرعية في تعريف الفقه وكما سيأتي معنا في الأحكام الخمسة، هذا هو الحكم، تمام؟ ضع خطا تحت قوله تعالى تحت الآية المذكورة وأقيموا الصلاة واكتب تحت هذا الخط الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي، واضح يا جماعة؟ علم أصول الفقه يبحث في ماذا؟ في كيفية أخذ هذا الحكم من هذا الدليل التفصيلي. عندما نظرت في الدليل التفصيلي في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، كيف استنبطت منه؟ كيف أخذت منه؟ كيف فهمت منه أن الصلاة واجبة؟ مفهوم؟ طيب، نريد جوابا عن السؤال كيف فهمنا هذا؟ أذكره لك الآن حتى يأتي التفصيل. لأن قوله تعالى وأقيموا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ماشي يا جماعة؟ لأن قوله تعالى أقيموا أمر، هذا أمر ولا إيش؟ صحيح؟ أمر، والأصل في الأمر الوجوب. الأصل في الأمر والأصل في الأمر الوجوب، هذا هو علم الأصول، هذا هو ما يبحث فيه في علم الأصول. عرفت هذا؟ فعلم الأصول يبحث في مصادر التشريع من حيث كونها مصادر للتشريع، ويبحث في كيفية أخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية. كيف يعني؟ أنك تنظر في الدليل، في الدليل نفسه الآن، في دلالة اللفظ من أمر، من أمر أو نهي أو إطلاق أو تقييد أو عموم أو خصوص، حتى في دلالة الحروف. يعني هذا وإن كان يعني غير مذكور معنا الآن، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. حتى في دلالات الحروف، يعني مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، كيف استنبطنا الوجوب من هذه الآية؟ من اللام التي دخلت على لفظ الجلال. واضح؟ فعلم الأصول يعرفك إذا نظرت في الدليل كيف تأخذ منه الحكم الشرعي. واضح؟ إذن عندنا الآن شيئان أكتبهما تحت قضية يعني الأدلة الإجمالية، أو يعني سبقنا، طيب الله المستعان. ويعني الشيء الثاني يتعلق بكيفية الاستفادة. إذن خلاص، الأدلة الإجمالية تعرف أن المقصود بها ماذا؟ المصادر، مصادر التشريع، والقواعد الأصولية، القواعد التي تعرفك كيف تأخذ الأحكام من الأدلة. الموضوع الثاني الذي يبحث فيه في علم الأصول كيفية الاستفادة منها. يقول رحمه الله: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكها يستفيد من أدلة الفقه أحكامه. هذا هو الذي ذكرته في الكلام تعجلت به، يعني واضح يا جماعة ولا لا؟ إذن أنت تتعامل الآن مع الدليل من خلال اللفظ، من خلال الألفاظ المذكورة أمامك، كيف تستفيد منها الدلالة على الأحكام الشرعية؟ عندما نظرت في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا هذا أمر، وأنا تعلمت في علم الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب، إذن استنبطت من هذا الدليل أن الصلاة واجب. واضح يا جماعة؟ هذه الطريقة هي التي نتعلمها في ماذا؟ في علم الأصول. الموضوع الثالث حال المستفيد. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. إذن علم الأصول أيضا يبحث في ماذا؟ في الشخص الذي يقوم بما سبق. بما سبق الذي هو إيش؟ النظر في الأدلة الإجمالية والتعامل معها واستنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. يقوم بهذا من؟ شخص. لابد أن يقوم شخص بهذا. هذا الشخص لابد فيه من شروط وأحكام وصفات. فهذا نبحث فيه أيضا في علم الأصول. ولابد من هذا لأنه لا يتم دراسة الشيء إلا بدراسة من؟ القائم به الذي يتعامل به. لابد من هذا. هنا ننبه في هذه النقطة على أن التقليد أيضا يبحث فيه في علم الأصول. يعني هناك الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكام من الأدلة، وهناك التقليد الذي هو الأخذ بقول العالم. فالتقليد أيضا يبحث فيه أهل الأصول كما يبحثون أيضا في الاجتهاد. إذن باختصار وبعبارة ميسرة، علم أصول الفقه ماذا ندرس فيه؟ ماذا نتعلم فيه؟ نتعلم مصادر التشريع. ما هي المصادر التي نستقي، التي نأخذ منها الأحكام الشرعية؟ ما هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، مصادر أخرى، هل في شيء آخر ولا ما في؟ هذا هو الذي نتعلم في أصول الفقه. طيب عرفنا مصادر التشريع، كيف نتعامل مع آحاد الأدلة في هذه المصادر، آحاد الآيات، آحاد الأحاديث، كيف نتعامل معها، كيف نستفيد منها الأحكام الشرعية؟ هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث، من الذي يقوم بهذه الاستفادة؟ من الذي يصلح لها؟ من الذي يتأهل لها؟ وما هي الشروط التي يجب تحقيقها حتى يتأهل الإنسان لهذا الأمر؟ فهذا هو الذي يبحث فيه في علم الأصول. اتضح الأمر؟ إذا فهمت هذا خذه بتلق وقبول، ستستريح إن شاء الله تعالى، وستحب هذا العلم كثيرا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جديد القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من أصول قدرات يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه بفهم مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه تأليفا متنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فهما مستقلا له بيانا وميزانا.
إذن بعدما أوضحناه بارك الله فيكم، نستطيع أن نعرف الفائدة من هذا العلم. وكما قلت أكرر، لا تنتفع بشيء أبدا حتى تعلم أنه يمكنك أن تستفيد به فائدة عملية. هذا سر من أسرار طلب العلم، أصل من أصول طلب العلم. إذا عرفت أنك تستفيد به فائدة عملية في حياتك، فائدة حقيقية، إياك أن تتعامل مع علوم الآلة، وخصوصا في المستويات المتقدمة، الله المستعان، إياك أن تتعامل مع علوم الآلة تعاملا جامدا كالتعامل مع المواد الدنيوية. هذه أشياء ندرسها هكذا لأجل أن النظام يقتضي هذا، لأجل أنه لا بد أن ندرس هذه المواد. لا، هذه المواد لها فائدة عظيمة جدا من الناحية العملية. لا يشترط أن تطبقها بعد ذلك، بمعنى لا يشترط أن تكون عالما في يوم من الأيام. يعني في علم الأصول مثلا، علم الأصول هو الذي يخرج المجتهد، لا بد في المجتهد من هذا، فلا يشترط بعد ذلك أن تكون مجتهدا. لكن الذي أريده أن تستشعر بصدق أن هذا العلم تستفيد به فائدة عملية في حياتك، ويمكنك أن تتدرب على هذا. وهذا أمر يعني نوضحه في مقام آخر حتى لا نطيل. يمكنك أن تتدرب على هذا حتى في بداية الطلب، حتى وأنت بعد طالب للعلم، في مثل هذه الأشياء تستطيع أن تتعامل بها، تنتفع نفعا كثيرا إن شاء الله تعالى. فعلم الأصول إذن يحقق لك هذا الأمر، كيف تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها على القواعد الصحيحة التي تجعلك مستقيما في هذا الباب. لو حد لقاهم حاضر خليك معانا لحد ما نخلص، لو حد لقاهم أجيب. بعد ذلك تطرق الشيخ رحمه الله إلى مسألة أول من صنف في هذا العلم أو أول من جمع هذا العلم، وعبارة الشيخ رحمه الله عبارة مقيدة ومحددة، قال: وأول من جمعه كفن مستقل. تحت قوله كفن مستقل ضع خطا. لماذا؟ لأنه ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، ولا شك أن أصول الفقه كعلم وطريقة ومنهج وقواعد كانت موجودة قبل الإمام الشافعي رحمه الله، لا شك في هذا، استعمله الصحابة واستعمله التابعون والأئمة من قديم، بل هناك بعض القواعد الأصولية التي أشارت إليها النصوص الشرعية إشارة مباشرة، كما سيأتي معنا في مسألة العموم إن شاء الله تعالى، يعني نتعجل الإشارة، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم أصحابه التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ما هو ده عموم، هذا العموم الذي ندرسه في أصول الفقه، واضح؟ فالقواعد نفسها والطريقة والمنهج والعلم كل هذا كان موجودا قبل الإمام الشافعي رحمه الله. بل قيل إن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى قد صنف كتابا في علم الأصول، وأبو يوسف بالطبع متقدم على من؟ على الإمام الشافعي رحمه الله. قيل هذا، لكن العلماء عندما يذكرون الإمام الشافعي يقيدون الكلام أول من جمعه كفن مستقل، ذكر مباحث علم الأصول بطريقة واضحة مباشرة، هو الإمام الشافعي رحمه الله في أي كتاب؟ من يعرف؟ في كتاب الرسالة، أحسنت. وكتاب الرسالة إذا نظرت فيه لا تجده على الطريقة التي تعرفها الآن، حتى إذا نظرت في مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجد بالطبع أن الطريقة متباينة كل التباين. فما السبب في هذا؟ يقول رحمه الله: حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. وهذه مراحل تصنيف أي علم من علوم الشريعة، هذا لا يختص بعلم الأصول بارك الله فيكم. يعني انظر مثلا في المصطلح، في مصطلح الحديث، قيل إن أول من صنف في المصطلح هو الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، والكتاب مطبوع متداول. انظر في كتابه وانظر في مثل نزهة النظر لابن حجر رحمه الله، فرق كبير، فرق شاسع. يمكنك أن تتعامل مع النزهة ولا يمكنك أن تتعامل مع المحدث الفاصل، ليس لأن الكتاب صعب، ولكن لأن الطريقة ماذا؟ مختلفة كل الاختلاف. فكل علم يا إخواني في بداية تصنيفه يختلف تماما عن المراحل المتأخرة التي يكتمل فيها التصنيف. كلما تأخر الزمن كلما كمل التصور، كلما تحررت القواعد، كلما حصل التنظيم والتبويب بالطريقة المعروفة، فهذا مهم جدا. وهذا ينبني عليه أمر عملي، ليس هذا مجرد كلام نظري، هذا نستفيد منه فائدة عملية، وهو أنه لا يجوز، لا يجوز أن تبدأ، إذا تكلمنا على علم الأصول كمثال، لا يجوز أن تبدأ بكتاب الرسالة، ممنوع. ليس ممنوعا لأن الكتاب، يعني الكتاب من أعظم ما ألف في الإسلام، دعك من قضية القواعد الأصولية، فيه من الفوائد والمباحث العلمية ما لا تكاد تقف عليه في كتاب آخر. فليست القضية هنا، إنما القضية في طلب العلم أنه لا بد أن تأخذ العلم في البداية بالطريقة المبوبة المرتبة المعروفة التي نعرفها جميعا في طلب العلم. فكتاب الرسالة ليس كذلك، وكتاب كذا في أي علم من العلوم الأخرى ليس كذلك. فكتاب الرسالة لا يجوز أن تبدأ به، ولا يجوز أن تشرع فيه أصلا إلا بعدما تهضم كتابا أو كتابين على الأقل من الكتب المتأخرة التي صنفت في هذا العلم على الطريقة التي نعرفها، الطريقة التي تضبط وتحرر مسائل هذا العلم. واضح يا جماعة؟ فهذه فائدة عملية يستفيد بها طالب العلم وينتفع بها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.